وكان مقامهما أو طول بقائهما موجبا للضرر على المرأة أو للصخرة على الجنين ولو بالتقطيع. وكلما ما على الزوج النساء وكذلك المحارم وكذلك على الأجانب كلهم بالنسبة إلى حرمة الرجل إلى عورة المرأة على حد سواء. ولكن ما جرت السيرة أن النساء يتولين مساندة المرأة الحامل ومعاونتها في وقت الولادة، فهذا بدليل خاص وجوز. وكذلك إذا كان مرأة النساء لا توجد فذلك هذا يكون المحارم وكذلك أجانب، لا تفصيل بحسب الدليل الشرعي لواحد من هذه الطوائف على غيرهم. فكل يحرم نظرا يحرم عليه نظرا إلى المرأة مع الزوج. هذا من حيث الحكم التكليفي. أما من حيث التحمل المسؤولية فالزوج هو المسؤول باعتباره على مسؤولا عن نفقة المرأة وزوجها وكذلك عن علاجها، وهذا يدخله في العلاج، فعليه أن يتولى الأمر بنفسه أو بواسطة استجارة أحد، فهو يكون فيتحمل هو الأجر أجراء يعني الزوج. هذا من حيث أصل جواز أو وجوب إخراج هذا الطفل ولو بواسطة التقطيع. الكلام من حيث الدية، روايات دلت على أن الجناية على الميت كالجناية على الحي، كما لا يجوز الجناية على الحي كذلك لا تجوز على الميتين علما، وأنه كما تسقط الدية في الجناية على الميت على الحي كذلك تسقط الدية في الجناية على الميت علما. نعم، ليس قصاصنا على من يجني على الميت. هناك روايات دلت على ذلكم وهي روايات على أغلبها ضعيفة، ولكنها توجد فيها رواية المعتبرة ذكرها صاحب الوسائل في باب أربع وعشرين من أبواب دية الجنايات. هذه الرواية الأولى ضعيفة من جهة الإرسال، وكذلك الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أيضا ضعيفة هذا، ولكن الرواية الثانية معتبرة وهي مفصلة دلت على أنه تسقط الدية. ولكن دية على الدية على الميت بنهب يكون بمقتضى تلك الجهة يتحقق موت هذا الإنسان لو كان حيا، ففيه أشر الدية. الدية كاملة 1000 دينار ذهب، والدية تحادل ميت 100 دينار. وطبعا بالنسبة للعادة بالنسبة على ما قرر في محله، كل الشيء فيه الاثنان من الرجل من الإنسان في كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معا دية كاملة. وأما إذا فعل بهم الميت ما يعد موته لو كان حيا فهو فيه دية كاملة، وهو عبارة عن 100 دينار. فمئة هذا ثابتتنا لا ينبقي أضعب فيهم في حقه. الضرورة التي أشارت إليها بعض الروايات، الضرورة ترفع عن الحكم التكليفي ولا ترفع على حكم الوضعين، مثل ما قالوا عادة الصوم كفارة بل إنسان مضطر هذا إلى إفطار، والطبيب قال أفطر، ولكن كفارة ثابتة عليه، مو أنا كفارة إذا تسكت معك جواز له. تعال حكم التكليف، وأما حكم وضعي وهو الكفارة فهي ثابتة عليه، من أفطر شهرا طعام فعليه أن يكفر عليه الكفارة. إلهي كذلك في المقام اضطر هذا فيجوز له، وأما الدية فهي ثابتة. والدية حتى الظاهرة تسقط على المباشر، من يباشر سواء كان مباشر الزوج أو مرأة أو محرم أو أجنبي كائنا من كان الوزن، وممكن للمباشر أن يتخلص من دياء يقول للمرأة ولزوجها ما أقوم بهذا إلا واحد منكم يتحمل الدياء، يعني ما أتحمل هم سوي عملية وعليه وارتكب ما أرتكب صنعهم في عليا ما يعيشوا. هذا فبإمكانه أن يشترط تحمل الدياء على غيره على زوج على زوجة على أولادها على أبيها على غريبة كائن من كان. وهذه القاعدة وما على المحسن من سبيل وأن هذا محسن وليس فيها ليس عليه مسؤولية، هذه القاعدة إن كانت آية صحيحة هذا ما على المحسنين من سبيل، ولكن هذه القاعدة غير ثابتة عندنا. على فرض ثبوتها فهي قاعدة تثبت الجواز لا أنه تثبت هذه عدم الدية، فالدية ثابتة. أما أن الدية لمن قلنا على المباشر أو من يتحمل عنه هو دية علما تدفع، رواية معتبرة دلت على أنه هذه دية للميت نفسه ليس للورثة، ليس مال خلفه الميت، وذاك يثبت هذا ما ترك الميت يعني كان ملكا للميت وترك مملوكه ومات، ذلك يوزع بين الورثة. وأما هذا المال جاءه هذا المال جاءه بعد الموت بالجناية عليه، هذا ليس للورثة، هذا للميت نفسه يصرف الوجوه البر والخيرات على كذا. ولكن رواية ثالثة هذا دلت على أن هذه للإمام سلام الله عليه. هذه رواية إخوتي أجل الله رواها كلينيز رضي الله عليه عن بسنده عن يعقوب بن يزيد عن يحيى المبارك كلهم جيدين عن عبد الله بن جبلة صحيحون هذا معتبر عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار قال عن عسيل عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه قال قلت ميت قطع راسه قال عليه الدية، قلت فمن يأخذ ديته قال الإمام هذا لله، وإن قطع يمينه شيء من جواره فعليه الحبس أيضا يعود للإمام وليس أيضا. هذه الرواية ولي من حيث السند فيها هذا أبو جميلة، أبو جميلة هو مفضل ابن مبارك مفضل ابن صالح، وهذا الرجل أنا وقع الكلام فيهم ولهم ضعفه نجاشي رضوان الله عليه وكذلك ابن غضائر وكذلك هذا سيدنا العظم أيضا يضعفه وكذلك الشيخ أيضا نصب إليه القول بتضعيفه. في مقابل ذلك من أراد أن يوثقه منهم هذا الشيخ وحيد رضوان الله تعالى عليه وحيد بهبهاني قال إنه هذا كان روى عنه أصحاب الإجماع مثل ابن أبي عمير وغيره وروى عنه أجلاء بروايات كثيرة، وقال السيد وكذلك نقول إن هذا لا يكفي لتوثيقه. نعم ورد فيه رجل في أثناء كامل زيارة إلا أنه ليس شيخنا لمحمد بن قولوه، والسيد بعيدا كان يقول بوثاقة سابقا قلنا ثم تراجع عنه. وعلى فرض عدم تراجعه أعلن هو إنما يأخذ بتوثيقات محمد بن قولوه مع عدم معارض، يوجد في المقام معارض وهو تضعيف الغضائر وتضعيف النجاشي، فأكل ما يقال في حق الرجل أنه لم تثبت وثاقته، أنه كان نخاسا واعترف بوضع بعضها الروايات على بعض الناس كيفما كان، ولكن مع ذلك هذا نعمل بمضمونها بحكم رواية سابقة قال هذا المال للميت ويصرف في وجوه البر، طبعا هذا ما ليس للورثة فلا حق للورثة ولا يجوز لهم مس هذا المال، فإذا علما يعود إلى ولي المسلمين وهو الإمام ونائبه في حال غيبته. وكل هذا اللي كنا قلنا إلى العمل بروايتها إسحاق أبعنا قلنا بطريق آخر، لكن عمل بنفس الرواية أنه هو بل يكون يصرف بإذن الله، لا شك أنه هو الأعرض أن يكون صرف بوابع تحت إشراف الحاكم الشرعي بإذن إمام ونائبهم. هذا ما يكون وليس للورثة، وهناك اشتباه كبير نقل من بعض المحترمين مصرون أنه للورثة، يا ميسي ليس للورثة، وذاك ما يتركه الإنسان يا هذا ما تركه إنما جاء من اعتداء عليه بعد موته، وبعد الموت إمام مسؤول عن حفظ حرمة هذا الميت مو غيره مسؤول، أما علينا هذا يعود للإمام الحسن. وعليها على كل حال هذا. وأما ما هذا التوثيق كنا يمكن أن نلتزم أن الرجل لم وهو مفضل بن صالح أبو جميل لم تصل فساقته، لأن كل ما أكو إلى مواصل ولعم ترعيفات النجاشي وغضائنية أيضا يترجم فيها باعتبار أنه كما سيتوقف في التوثيقات المتعقدين متقين الذي يكون زمانه بعيدا عن رجل هذا بعدا واضحا 100-200 هذا سنة فده، لأنه يكون عن اجتهاد، فسيد يتوقف في توثيقات إذا كانت أنشياء، ولما لا يتوقف في التضعيفات ترعيب التوثيق على حد سواء، ولكن إلا أن يصل الإثمينات هذاك مطلوب على كل رواية ضعيفة نكون من جهة عدم وصلود وصعقاء لا لإعتمادا على تضعيف الجاشي أو على تضعيف ابن الغبر، والحكم أصبح واضح إن شاء الله والحمد لله بالعالمين.